يا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح محض ود.
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة وهي حصاد المساء نقدمها لكم من طهران، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد امتلاكه أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في غرب آسيا. مصادر عراقية تعلن سقوط 6 صواريخ قرب معسكر بعشيقة للقوات التركية شمالي البلاد. صنعاء تقول إن تحالف العدوان غير جاد في إحلال السلام ويسعى للالتفاف على الهدنة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتهنئة لمنتخب المصارعة الحرة بعد إحرازه لقب بطولة آسيا. واعتبر رئيسي حصول الفريق الوطني للمصارعة على عدة ميداليات وتتويجه بطلا بهذه المسابقات مبعث فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب الإيراني، مبينا أن هذا الفوز أظهر القدرات والطاقات الكبيرة لشباب البلاد. كما وشكر الرئيس الإيراني كافة أعضاء المنتخب الوطني وسائر المعنيين برياضة المصارعة. وفاز المنتخب الإيراني للمصارعة الحرة بالمركز الأول في المنافسات التي استضافتها منغوليا بعد حصوله على 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة. أكد حرس الثورة الإسلامية أن قواته تمتلك أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في منطقة غرب آسيا. نائب القائد العام لحرس الثورة العميد عباس نيل فروشان صرح بأن تعاظم قدرات وحداتهم لا ينحصر داخل إيران، مشيرا إلى مساهمتهم في ترسيخ القوى المساندة للإسلام. وشدد نيل فروشان على أن إيران وجبهة المقاومة لديهما الدور الأبرز في المعادلات السياسية والعسكرية بالمنطقة والعالم. إلى ذلك أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري أن وحداتهم ستوسع نطاق عملياتها في البحار البعيدة، لافتا إلى قدرات هذه القوة في الإشراف الاستخباري والميداني. أعلن المركز الإيراني لحماية الإنترنت وتبادل المعلومات عن إحباط هجوم سبراني حاول استهداف البنى التحتية للبلاد في المدة الأخيرة. وأفاد المركز أن قراصنة الفضاء الإلكتروني كانوا يخططون لاستغلال ثغرة أمنية في إحدى المنظومات المستخدمة بكثرة من قبل المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها ونشر معلومات كاذبة فيها، مضيفا أن التدابير الوقائية المتخذة حالت دون ذلك. ووفقا للتحقيقات التي أجريت للكشف عن خيوط الهجوم ودوافعه، فقد تبين أن المنافذين حاولوا الولوج إلى 100 مركز رئيسي لتقديم الخدمات الإلكترونية داخل المراكز الحكومية. ندد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بالهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، موضحا أن عدم تكرار هذه الهجمات مرتبط باتخاذ تدابير وخطوات أمنية حاسمة. وأكد اللواء محمد باقري أن هذه الأحداث الدامية تمت بواسطة عملاء أمريكا والأجهزة الاستخباراتية العاملة لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية. وشدد على ضرورة معاقبة التيارات والعناصر التي تقف وراء هذه الجرائم التي استهدفت دور عبادة ومدارس وتسببت بإراقة دماء المدنيين الأبرياء. هذا وأعلنت منظمة اليونسيف أن سلسلة الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال الأسبوع الأخير أودت بأرواح أكثر من 50 طفلا. كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات بين طهران والرياض، مؤكدا أن الجولة الخامسة بين البلدين انتهت بأجواء إيجابية. وكان وزير الخارجية العراقي صرح بوقت سابق أن بلاده ستعمل جاهدة وتستثمر جميع علاقاته لإيجاد فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض. من جهته أشاد متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني محمود عباس زادة مشكيني بمجريات الحوار مع السعودية، موضحا أن تعزيز العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع للمنطقة وبمجالات عدة. وحول عقد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد، تابعوا هذا التقرير.
جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية عقدت مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد. موقع نور نيوز الإيراني الذي كشف عن جولة المحادثات الإيرانية السعودية أعرب عن توقعه بانعقاد اجتماع مشترك بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأيام القادمة. الموقع المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أشار إلى أن الاجتماع الإيراني السعودي أسفر عن تشكيل صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الدور المهم الذي قام به مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى في عقد هذه الاجتماعات. ورغم عدم الكشف عن الأخبار الرسمية حول ما توصلت إليه الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة، إلا أن المعلومات التي تلقاها موقع نور نيوز تشير إلى أن أجواء إيجابية خيمت على الاجتماع الأخير، ما بعث الآمال لدى البلدين لاتخاذ خطوة نحو إحياء العلاقات. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رحب بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرا أنها تظهر رغبة الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. كما اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن حضور إيران النشط مع برنامج في المحادثات الثنائية مع السعودية ينبع من الاستراتيجية المبدئية لإيران في مجال التعاون والمودة مع جيرانها. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعرب خلال زيارة لطهران عن أمله في أن يتم الوصول إلى مراحل أخرى من هذا الحوار، وأن ينتقل الحوار من حوارات مغلقة وسرية وأمنية إلى حوارات دبلوماسية علنية. وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في أبريل نيسان 2021 في بغداد بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية وأطراف إقليمية أخرى بجمع الطرفين على طاولة واحدة.
أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط 6 صواريخ قرب معسكر تابع للقوات التركية في محافظة نينوى شمالي البلاد. من جهة أخرى، أفادت مصادر عراقية بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية ومسلحي داعش قرب منفذ طرابيل مع الحدود الأردنية، مشيرة إلى قطع الطريق السريع غرب قضاء الرطب الحدودي ونصب عبوات في الشارع من قبل الإرهابيين. إلى ذلك أن الحشد الشعبي اعتقال 6 مطلوبين بواسطة كمين محكم غرب محافظة الأنبار خلال عمليات الإرادة الصلبة الثانية، فيما استشهد قائد أحد ألوية الحشد بانفجار عبوة ناسفة في غرب المحافظة ذاتها. أكد رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن استمرار إغلاق مطار صنعاء يثبت عدم جدية تحالف العدوان لإحلال السلام، مشيرا إلى عدم السماح بتسيير الرحلات المتفق عليها في الهدنة وعرقلة وصول السفن النفطية لليمن. بدوره اعتبر مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف مماطلة العدوان السعودي وسعيه للالتفاف على الهدنة الإنسانية بأنه يهدف لتعميق الأزمة وقتل المرضى بمبررات مضللة. وقد ألغت السعودية اليوم أول رحلة تجارية من مطار صنعاء باتجاه العاصمة الأردنية بحسب الاتفاق. كما فاد مصدر يمني بارتكاب العدوان مرتزقته أكثر من 130 خرقا للهدنة خلال الساعات الماضية. وحول خرق تحالف العدوان للهدنة المعلنة في اليمن، إليكم هذا التقرير.
3 أسابيع وأكثر تنقضي من عمر الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن، لا تبدو المؤشرات فيها مطمئنة بعد، لما تعيده صنعاء إلى عرقلة التحالف السعودي تطبيق بنود الهدنة وتنصله عن التزاماته، وآخر ذلك رفضه السماح بإقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء كان من المقرر انطلاقها الأحد إلى عمان. فهنا تؤكد إدارة المطار أنها أوفت بكل التزاماتها، لكنها تفاجأت بإلغاء الرحلة.
تفاجأنا بنزول جدول الرحلات ولم يتم اعتماد رحلة صنعاء عمان. حاولنا أن نتواصل مع الأمم المتحدة ولكن لم نحصل على تبرير واضح، وإنما مداهنة مماطلة إلى بعد منتصف الليل.
الخرق للهدنة المعلنة امتد كذلك إلى ميناء الحديدة، إذ يؤكد المعنيون استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود وممارسته سياسة التقطير في الإفراج عنها، في وقت تكشف الجهات الرسمية أيضا أن خروقات التحالف وفصائله في الجانب العسكري لم تتوقف بارتكابهم عشرات الخروقات بشكل يومي، وتتحدث عن تسجيل أكثر من 1800 خرق منذ بدء الهدنة في عدد من المحافظات.
عدم التزام السعودية وتحالف العدوان بالهدنة واستمرار الخروقات السعودية هي في الحقيقة من يحاول عرقلة ذلك الاتفاق. كانت صنعاء ما تبادر دائما لإعلان هدنة، وأعتقد أنه حان الوقت أن لا تكون صنعاء هي المبادر في إعلان الهدنة، بل تكون المبادر في استهداف العمق السعودي دون توقف.
التعقيدات هذه في ملف الهدنة دفعت المبعوث الأممي هانس جروندبرغ للتعبير عن قلقه وحث الأطراف على العمل بشكل بناء، وهي ذات التعقيدات التي حضرت في نقاشات لقاءات الوفد العماني بالمسؤولين في صنعاء على مدى 3 أيام خلال زيارة خصصت لمتابعة تثبيت الهدنة ومسارات عملية السلام.
قالت وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء والرياض لتسهيل الإفراج عن 14 أجنبيا من المتحفظ عليهم في اليمن ونقلهم إلى مسقط. وأضافت الوزارة في بيان أن المفرج عنهم هم بريطاني وزوجته وطفله و7 هنود وفلبيني وأندونيسي وإثيوبي وشخص من ميانمار. وتابعت أنه تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: وسائل إعلام فرنسية تعلن فوز مانويل ماكرون بولاية ثانية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. تظاهرات حاشدة في أمريكا وألمانيا وبريطانيا تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعما للشعب الفلسطيني. مسيرات شعبية في البحرين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. فاز الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بولاية ثانية بعد حصوله على 58% من نسبة الأصوات في الانتخابات الرئاسية. وأفادت وسائل إعلامية فرنسية أن ماكرون تصدر الجولة الثانية من الانتخابات، مشيرة إلى إحراز منافسته عن اليمين المتطرف مارين لوبان 42% من أصوات الناخبين. وأقرت لوبان بهزيمتها في السباق نحو الإليزيه بعد أن أظهرت النتائج تقدم ماكرون في معركة انتخابية استمرت لجولتين. وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت أن نسبة المشاركة بالدورة الثانية تجاوزت 63% بنسبة ضئيلة، أي أقل من نتائج المشاركة في الانتخابات السابقة. وحول الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم في فرنسا، إليكم هذا التقرير.
بين الوسط واليمين المتطرف نزل الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع لقول كلمتهم حول مستقبل فرنسا إزاء ملفات السياسة والاقتصاد والأمن الأوروبي وغيرها من الملفات التي ستكون بانتظار سيد الإليزي. جولة ثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي رأى حيالها متابعون أنها ما زالت غير مستزاغة بالنسبة لكثير من الناخبين على الرغم من جهودها لتحسين صورتها والتخفيف من حدة بعض سياسات حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه. لكن المفاجأة برأي هؤلاء هي في الناخبين الذين لم يحسموا موقفهم أو غير متأكدين مما إذا كانوا سيصوتون أصلا في الجولة الثانية من الانتخابات بين ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي وبين لوبان التي تنظر أبعد من ذلك على الطريقة البريطانية. خطورة المشهد السياسي الحالي في فرنسا تكمن في التحذيرات التي أطلقها ماكرون وقال فيها إن فوز لوبان يعني حربا أهلية بعد دعواتها لحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
التصويت الفارغ هو تصويت لإظهار أننا غير راضين وأننا لسنا سعداء بأي من المرشحين، لهذا نقوم بالتصويت بأصوات فارغة، إنه احتجاج من نوع ما.
لكن لوبان ركزت في حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في سابع أكبر اقتصاد في العالم، إذ يقول الكثير من الفرنسيين إن تكاليف المعيشة زادت بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وركزت أيضا على أسلوب ماكرون في قيادة البلاد والذي تقول إنه يظهر ازدراء النخبة لعامة الناس. وترفض لوبان التي انتقدها ماكرون أيضا بسبب إعجابها في الماضي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامها بالعنصرية، وقالت إن خططها لإعطاء الأولوية للمواطنين الفرنسيين في الإسكان الاجتماعي والوظائف وإلغاء عدد من مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب ستفيد جميع الفرنسيين بغض النظر عن دينهم أو أصولهم.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قسا أصيب جراء هجوم نفذ داخل كنيسة في مدينة تونس جنوب البلاد مؤكدا اعتقال المنفذ. بدورها أعلنت الشرطة الفرنسية أن القس أصيب طعنا بالسكين خلال أداء القداس، مشيرا إلى أنه تعرض لإصابة في الساق والصدر، وأضافت أن المنفذ مواطن فرنسي في السن 31 ويعاني من اضطراب ثنائي القطب، دون أن تعطي في هذه المرحلة من التحقيق الأولوية لفرضية الإرهاب. شهدت عدة مدن أمريكية تظاهرات حاشدة تنديدا بتصعيد الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خصوصا في القدس المحتلة، وشارك المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية العربية بمدن شيكاغو وهيوستن وتامبان بهذه المسيرات، ورددوا هتافات طالبت بحرية فلسطين وحماية الأقصى، مؤكدين ضرورة إنهاء الاحتلال والكف عن الممارسات الوحشية بحق المصلين في الأماكن الإسلامية والمسيحية. وفي ألمانيا اعتقلت السلطات الأمنية عدة أشخاص في أعقاب تظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة برلين، كما وخرجت في شوارع العاصمة البريطانية تظاهرة حاشدة رفضا للجرائم الصهيونية والمطالبة بدعم الشعب الفلسطيني. وللمزيد بشأن هذه التظاهرات والفعاليات نتوقف عند رؤية الخبير في الشؤون الدولية الدكتور يحيى حرب.
المشهد الذي أمامنا اليوم في لندن هو مشهد معبر تماما عن واقع الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تبقى قضية أساسية وجوهرية في ضمير الناشطين العالميين والأحرار في العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية والجاليات العربية والإسلامية في المهجر. هذه القضية ما زالت أساسية وجوهرية، ولا شك بأن يعني إعلان يوم القدس العالمي من قبل الإمام الخميني رضوان الله عليه باليوم الأخير في الجمعة الأخيرة من رمضان المبارك قد أعطى يعني إلهاما وإيحاء كبيرا لهؤلاء الناشطين بأن تعمدوا أن يكون هذا الشهر أو يعني الأسبوع الأخير أو الأيام الأخيرة من رمضان المبارك أياما كلها للقدس وأيام كلها للإحياء، وقد استعجل المنظمون إحياء هذه المناسبة اليوم الأحد طبعا استعدادا ليوم الجمعة المقبل، أعلن ذلك نسبة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات يعني بربرية وحشية من قبل القوات الاحتلال، وما تعرض له قضية القدس بالذات، القدس والمسجد الأقصى الذي تعرض للإهانة وللتدنيس من قوات الاحتلال في ظل الصمت العربي الرسمي والصمت حتى القيادة الفلسطينية التي لم تقم بواجبها كما يجب، وحتى لا يشعر الشعب الفلسطيني أنه لوحده في هذه المعركة وهذه المواجهة. خرجت يعني آلاف، عشرات الآلاف من الناشطين من كل أنحاء بريطانيا خرجوا اليوم ليعلنوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
دعا سياسيون وعلماء لتشكيل قيادة فلسطينية وطنية موحدة تدير حالة الصراع والاشتباك مع الاحتلال بالضفة والقدس لإبقاء ديمومة الصراع والاستنزاف المتواصل للعدو. وفي ندوة نظمها الاتحاد لدعات والتلفزيونات الإسلامية، أكد المشاركون أن القدس هي المحور الذي يوحد المقاومة في مواجهة الاحتلال، معبرين عن تحياتهم لإيران والإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، الذي قام بتسمية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس. إلى ذلك وضع الجيش الصهيوني قواته بحالة تأهب وسط توقعات باستدعاء قوات الاحتياط خاشية الهجمات الصاروخية لفصائل المقاومة، فيما بدأت السلطات تنفيذ عقوبات جمعية اقتصادية في قطاع غزة مع إغلاق المعابر. ومن جهتها نددت فصائل المقاومة في قطاع غزة بقرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون إيريز الوحيد الخاص بالأفراد والرابط بين القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لن نساوم. بهذه الكلمة ردت فصائل المقاومة على قرار الاحتلال بإغلاق معبر بيت حانون إيريز أمام حركة التجار والعمال للضغط عليها ومعاقبتها على إطلاق الصواريخ، وهو ما اعتبرته الفصائل تصرفا يدل على تخبط الاحتلال.
المقاومة الفلسطينية لن تقبل بممارسة هذا الابتزاز الذي يستهدف معيشة الناس في قطاع غزة وحياة الناس في قطاع غزة، ولا يمكن للمقاومة الفلسطينية أمام هذا الضغط أن تتخلى عن دورها وواجباتها ومسؤولياتها في حماية الأرض الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
إغلاق الاحتلال لحاجز بيت حانون يهدف إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وهي ضمن سياسة العقاب الجماعي المدانة بكل القوانين والأعراف الدولية. هذه محاولة فاشلة لفك الارتباط ما بين شعبنا في غزة وبين الهبة هناك في المدينة المقدسة. سنواصل دفاعنا عن المسجد الأقصى والمقدسات بكل السبل والطرق.
7 مليون شيكل هي خسائر غزة اليومية نتيجة القرار الإسرائيلي، فإغلاق المعبر على شعب هو محاصر بالفعل منذ 16 عاما يرقى لجريمة حرب حسب وصف المختصين، لأنها سياسة عقاب جماعي.
يعمل في داخل الكيان الصهيوني حوالي 12 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، إضافة لأن هناك حوالي 4000 تاجر يمرون عبر معبر بيت حانون يوميا. في ظل إغلاق هذا المعبر سوف يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير جدا، إذا علمنا أنه هو المعبر الوحيد الذي يتم خلاله دخول وخروج الأفراد.
إذن الاحتلال لم يستطع أن يردع غزة عسكريا، فبحث عن معاقبة شعبها، وهي جريمة إسرائيلية جديدة ترتكب بحق المدنيين. الاحتلال يحاول أن يستخدم قوت المواطنين كدروع بشرية لحماية أمنه بعد أن فشل في توفيره بإرهاب السلاح، لكنها سياسة إسرائيلية قديمة فاشلة جربها الاحتلال سابقا.
وأخيرا يواصل أهالي بلدة السنابس البحرينية حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والأسرى في معتقلات السلطة الحاكمة. وخرج أهالي البلدة بمسيرات شعبية رافعين صور الشهداء والمعتقلين خصوصا رموز المعارضة، بالإضافة إلى شعارات مؤيدة للسجناء مطالبين بالإفراج الفوري عنهم. إلى ذلك طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية للدولة الأمريكية بممارسة الضغوط على النظام الخليفي لتحرير المعتقلين السياسيين. كتاب الحصاد العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد امتلاكه أكبر قوة صاروخية وأقوى طائرات مسيرة في غرب آسيا. مصادر عراقية تعلن سقوط 6 صواريخ قرب معسكر بعشيق القوات التركية شمالي البلاد، وصنعاء تقول أن تحالف العدوان غير جاد في إحلال السلام ويسعى للالتفاف على الهدنة. في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه. اللهم إني أدعوك كما أمرتني، فاستجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيما منك علي. يا ربي إنك تدعوني فولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو القادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزى وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مؤنقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في أمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمام وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفي أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا. وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقض به عن مرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به أيضا قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم. تجليات الحمد من قلوبنا المتعطشة لجمال نعمه وأفياء كرمه إليه، إنه بارئنا ومعبودنا. والصلاة وأتم وأكمل السلام لرسول الخير والوئام وللآل الكرام الذين سعوا وبذلوا قصارى جهدهم ووجودهم لهداية الأنام، من اسمه إنه السلام إلى حضراتكم نهدي التحية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في فيض شعري علوي آخر، وهذه المرة إلى لبنان مع الشاعر الشيخ فضل مخدر وقصيدة محراب القلوب. وقبل الاستماع إلى مقطع من القصيدة إليكم نبذة وجيزة عن شعر الحلقة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965، وترعرع فيها ودرس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدسة وجبل عامل في لبنان، فيما حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو ومؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عام ديوان الكتاب للثقافة والنشر. يشار إلى أنه رسام وله عدة لوحات فنية، وشارك في عدد من المعارض، صدر له عدة أعمال منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، أدب ديني تحت عنوان طواف الروح، نصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة.
محراب القلوب. ودع فؤادك إنه باق هنا، ودع فؤادك إنه باق هنا، سكن الخلود بنبضه وتوطنا، فعلى نسائم صبحه جن الهوى حتى احتواه، فلم يعد لك أو لنا قلب كواه العشق، فانغرست به شفة الجمال، فأي روح ضمنا مرت على خفقاته إرهاصة، مرت على خفقاته إرهاصة من همس مرهفة الضمائر، فانحنى ظلت تلاطم صدره لغة الوجود كأنها تفنى به حتى انفنى، لغة تئن بها شفاه العاشقين تفننا، فمضى بها وتفننا، لغة تنام على خمائل رمشه فتلألأت برؤى القوافي أعينا.
أعزائي الأفاضل، قال الشاعر الشيخ فضل مخدر هذه القصيدة وهو يودع مدينة النجف الأشرف، حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمير الكلام وسيد البلغاء، فيضيف شاعرنا في قصيدته:
نلقي إليه بكل فيض حالم، فهو الهناك ضمانة وهو الهنا، ما سودت بصحيفة الأيام، أي صحيفة لاذت بما قد أمنا، حلك الليالي يكتسي من وشم يسراه الضياء، فكيف إن هو أيمنا نهواه كلنا، لا نبعض في الهوى نهواه كلا، لا نبعض في الهوى، فعلى تراب هواه فتق كلنا، شق الحطيم ضلوعه لقدومه، وعلى صدى محرابه شق الدنا، ودعت قلبي فالهوى خفر على أعتابه، والحب تخجله المنى، إن كان سر الله أو سر النبي، وألف ألف من رؤاه فمن أنا.
أيها الأخوة والأخوات، بين جدلية الاستفسار عن الأنا أمام شخصية الإمام علي عليه السلام العظيمة التي تكاد تصل إلى سر من أسرار الله، تابعنا وإياكم مقطعاً من قصيدة محراب القلوب للشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
تسحب الذياع للمصيبة، والدمع على الخد تحدى، يا علي بو يا تنادي، والقلب منها تفطى، يا علي مر نداها، علي بأحوالي تدري فيجعوني يا عيوني فيجعوني يا عيوني.